وحي القرآن كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد قلنا في اللقاء الماضي أننا سنزدرف إلى آيات يمكن تسميتها ضمن منظومة تسمى عتاب الله لنبيه في القرآن، مع تحفظنا الشديد على هذه اللفظة، لكن هذه اللفظة التي يمكن أن نمرر بها العنوان الذي سنزدلف به إلى ما نقول. قال الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نقول بداية، مر معنا أنه حتى يفقه القرآن جيدا لا بد من استصحاب السيرة، فلا انفكاك بين الكتاب والسنة، والقرآن إنما كان يصور صراعا قائما بين الحق والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك في قلبه ويحمل شفقة ورحمة على أمته، وخصومه من القرشيين كانوا يحملون في قلوبهم أنفة ومحاولة على صرفه صلى الله عليه وسلم عما هو عليه من الحق. هذا أصل المسألة الذي ينبغي أن يفهم ويعظ عليه بالنواذج ولا ينطلق إلى غيره ولا يقبل سواه، أن الآيات إنما تتحدث عن تأييد الله وحفظه ونصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تتحدث أبدا أن هناك ميلا منه صلى الله عليه وسلم ولو مثقال ذرة أو أقل إلى قومه وما كانوا يعبدون. هذا أمر يجب حسمه قبل أن نأخذ إثبات هذا في القضية. يعني حتى لو عجزت أن تجد الدليل أو البرهان أو الآلة التي تفهم بها الآية، فإنك لن تعجز أن يستقر في قلبك أن هذه الآيات إنما هي بيان لتأييد الله ونصرته وتوفيقه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تتحدث إطلاقا عن شيء منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يميل إلى قومه. هذا أمر لا نزاع فيه ولا خلاف ولا يمكن دفعه بأي شبهة. إذا تنبهنا لهذا ننتقل لما بعده. قال الله: وإن كادوا أي قاربوا ليفتنونك أي يصرفونك عن الذي أوحينا إليك أي القرآن لتفتري علينا غيره. هذا القرآن ذم آلهتهم وعاب أصنامهم، وهم يريدون قرآنا ليس فيه ذما وليس فيه قدحا في عبادتهم وآلهتهم وأصنامهم. وإذا لاتخذوك خليلا، إنه لو وقع هذا ولم يقع لن يجدوا خليلا مثلك، فأنت رجل كامل الصفات البشرية، فإذا ظفروا بك فقد ظفروا بشيء عظيم، ولهذا لن يفرطوا فيك. وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك، لولا مرت معنا مرارا، حرف امتناع لوجود. أعيد يا بني، القرآن عربي ولا سبيل إلى فهمه إلا بلغة العرب، ولولا حرف امتناع لوجود. ما الموجود ولولا أن ثبتناك؟ أجيبوا، ما الموجود؟ التثبيت. فلما وجد التثبيت امتنع تماما الميل والركون. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلما أثبتنا وجود تثبيت الله لنبيه امتنع تماما أن يكون هناك ميل، لأن الركون بمعنى الميل، أن يكون هناك ميل منه صلى الله عليه وسلم إليهم. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لو وقع هذا، وهذا من تأديب الغير، إذن التنوين في إذن عوض عن جملة، التنوين في إذن عوض عن جملة، إذن لو وقع منك هذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة مضاعفا. لماذا؟ لأن مقامك ليس كمقام غيرك. إذا خاطب الله نساء النبي بأنهن ليس كأحد من النساء وأن الأمر يضاعف عليهن لقرابتهن من النبي صلى الله عليه وسلم واندراجهم في بيته، فكيف به هو صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذا يبين عظيم سلطان الله جل وعلا وقهره لعباده. هذا من حيث الإجمال. أما من حيث المفردات، يفتنوك بمعنى يصرفوك عن الذي أوحينا إليك أي القرآن، لتفتري أي لتختلق وتبتدع قولا من عندك، وإذا لاتخذوك خليلا. والخليل مرتبة عالية في الصداقة والقربة والزلفة. ولولا أن ثبتناك بما قذفناه في قلبك من الهدى والنور والسكينة والإيمان الحق بالله وآياته لقد كدت تركن أي تميل إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. بعض الفضلاء ينحى بالآية منحى مقبول غير قضايا اللغوية، وسأقربه بمثال. لو أن إنسانا في شاطئ البحر أوشك على الغرق ثم أخذ يناديك ويستغيث بك، فملئ قلبك رحمة لأن تنقذه، فأعطيته حبلا أو رميت له ما يعينه على أن ينجو من الغرق، ثم إنك من شدة عاطفتك وحرصك على أن ينجو كدت تغرق ماذا؟ معه، وأنت لا تريد أن تهلك نفسك لكنك تريد أن تنقذه. فلما رآك الرائي من غيرك وعاتبك وخشي عليك وخاف، قال لك كدت أن تقتل نفسك، هل أردت أنت أن تقتل نفسك؟ قطعا لا، لأنه من أراد أن ينجي الناس لن يكون يريد أن يهلك نفسه، هذا لا يستقيم لا عقلا ولا نقلا. لكن غلب عليك الشفقة والرحمة فأردت أن تنجيه لا محبة لصنيعه ولكن شفقة عليك، شفقة عليه، ثم انسياقك التام ورأى هذه العاطفة جعلك تكاد أن تضر نفسك. ظاهر المعنى؟ بعض الفضلاء يقول إن هذا المعنى في هذا المثال هو نفسه هذه القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمل قط مثقال ذرة ولا حبة خردل إلى ما هم فيه، لكنه يقع منه ما ظاهره الميل إليهم، وإنما سببه الشفقة والحدب والرحمة بهم وحرصه على هداهم، وإلا ليس في قلبه صلى الله عليه وسلم إلا التوحيد الخالص والنبذ التام لما كان عليه قرشيون وقومه من عبادة الأوثان والعكوف على الأصنام. وهذا قول كما قلت مقبول من حيث الجملة، لكننا قلنا إن القرآن الآلة الأولى إلى فهمه اللغة، وقد بينا معنى حرف امتناع لوجود وأثبتنا وجود التثبيت، وعلى هذا انتفى وامتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ركن إلى قومه. ثم قال الله وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ما الأرض المقصودة هنا؟ تحتمل أيها المبارك معنيين. المعنى الأول وهو الظاهر أرض مكة، أرض مكة. والمعنى الثاني أرض المدينة والجزيرة بصفة عامة، أرض المدينة والجزيرة بصفة عامة. سنحرر الخطاب. إذا قلنا إن الأرض أرض مكة، إذن من الذين يحاولون استفزاز النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفار قريش، هذه ظاهر. ليخرجوك منها لم يحدد إلى أين، لكن المقصود إلى أي مكان. وهذا القول نرجحه لسببين. السبب الأول نتمسك بالأصل، الإسراء سورة مكية، فالحديث عن أهل مكة. ما قبلها من الآيات وهو شبه متصل بها يتحدث عن أهل مكة، فهاتان قرينتان ظاهرتان على أن المراد بالأرض هنا أرض مكة، وعلى أن الذين هموا بإخراج النبي هم ماذا؟ هم كفار قريش. القول الآخر يقول إن هذه الآية مدنية، الآية مدنية في سورة مكية، فيصبح القائل هم اليهود والنبي الآن في المدينة، فإلى أي أرض يريدون أن يخرجوه؟ حاول حاول ترى نتأخر نحن نسجل. اليهود إلى أين تريد أن تخرجه عقلا؟ الآن في المدينة هو، فعندما يحصل النزاع بينه وبين هي فرصة لمن لا يشاهدنا أن يفكر إلى أرض إلى أرض الشام. يريد أن يخرجوا إلى أرض الشام، بمعنى أنهم يقولون له لو كنت نبيا حقا فليس هذا مقامك، وإنما أخرج إلى أرض الشام حتى نتبعك، أخرج إلى أرض الشام لأنها أرض أنبياء حتى نتبعك، فهناك الأرض التي هي معقل وموطن وأرض الأنبياء. لكن هذا القول بعيد، وإن كانت تأتي قرائن الآن ترجح هذا وتضعف الأول، مع أن القرينتان مع أن القرينتين في الأول ترجح أنها أرض مكة. ما القرينة الآن عكست؟ قال الله بعدها سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ما هو سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا؟ أن الله قال بعدها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فالله يقول إن سنتنا الماضية التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير في من أخرج نبيه أنني أذهبه، لأن الله قال وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أجاب عن هذا القائلون بأن الأرض أرض مكة، قالوا كما حررهم ابن كثير، قالوا إن القرشيين منذ أن وقعت الهجرة وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم ما لبث الله أن بعدها بعامين أو أقل أو أكثر بأشهر إلا واستحصدوا أين؟ في بدر. أهلكوا أين؟ في بدر. فمضى قول الله وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. والقائلون بأن الأرض هي أرض المدينة وإن الاستفزاز إلى أرض الشام، قالوا لم يقع هذا من اليهود ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أرض الشام، فلهذا لم يقع استئصال، فلهذا لم يقع استئصال. والقول الأول والعلم عند الله أرجح، والقول الأول والعلم عند الله أرجح. بعد أن بين الله جل وعلا لنبيه وسائل الثبات وما يكاد حوله، دعاه جل وعلا إلى الأخذ بالأسباب التي تعين على الثبات في ظل هذا الصراع الذي يراه من قومه، فقال له أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نبدأ باللام. لدلوك الشمس تحتمل معنيين أيها المبارك، إما أن تكون اللام هنا للتأقيت، للتأقيت، لام لام تاء ألف مهموزة قاف ياء تاء اللي يقولوها العامة بالتوقيت، لكن الفصحى للتأقيت بالهمز للتأقيت، فيصبح معنى اللام هنا بعد أو عند، بعد أو عند، يعني أقم الصلاة عند دلوك الشمس أو بعد دلوك الشمس. هذا إذا قلنا إن اللام من ينطقها للتعقيد، أو معناها للتعليل، فيصبح المعنى أن وقت دخولها موجب لها، أن وقت دخول الصلاة إذا قلنا يزيد إذا قلنا إن اللام للتعليل تصبح المعنى وقت دخولها موجب لفرضية الصلاة، الصلاة لا تجب إلا بعد وقت ماذا؟ بعد وقت دخولها. بدأنا باللام. أما أقم الصلاة هذه ظاهرة لا تحتاج إلى بيان. أقم الصلاة لدلوك الشمس، اختلف العلماء من السلف في معنى الدلوك، والأكثرون وقال ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب أن الدلوك زوال الشمس، وقال الشنقيطي وهذا الذي عليه أهل التحقيق ولا ينبغي القول بغيره وإن وجد قول بغيره. دلوك الشمس هو ماذا؟ زوالها. إلى غسق الليل ظلمته ابتداؤها واشتدادها، غسق الليل ظلمته ابتداؤها واشتدادها. ثم أفرد الله الفجر، قال وقرآن الفجر أي وصلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. يتحرر من هذا ما يلي: أن الصلاة لا تجب قبل دخول وقتها، هذا الأول. الأمر الثاني أن هذه الآية أصل في جواز الجمع، أصل في جواز الجمع، منها انطلق الفقهاء سواء من يقول بالجمع ولا يقول به، لماذا؟ لأن الله جعل دلوك الشمس كالوقت الواحد للظهر والعصر، وجعل غسق الليل كالوقت الواحد للمغرب والعشاء. وهذا قلنا أصل في الجمع، لكن متى يكون الجمع؟ هذا فصلته السنة واختلف فيه الفقهاء اختلافا، ليس هذا وقت تحرير بيانه. نعود إلى وقرآن الفجر، دل إفرادها على أنها لا تجمع مع غيرها، دل إفراد الفجر وقرآن الفجر على أنها صلاة لا تجمع مع غيرها، وعلى أن القراءة فيها ركن، لأنه استقام شرعا أنه لا يجوز تسمية الشيء ببعضه إلا إذا كان هذا البعض ركنا فيه، لا يجوز تسمية الشيء ببعضه إلا إذا كان هذا البعض ركنا فيه، مثل قوله تعالى فاسجد واقترب، فعبر بالصلاة بالسجود عن الصلاة، والسجود ركن من أركان الصلاة. وقال واركعي مع الراكعين، فعبر بالركوع، والركوع أيها المبارك ركن من أركان الصلاة. فقراءة القرآن من حيث الأصل في صلاة الفجر ركن، فعرفت بالآية، وعرفت القراءة أنها ركن في المغرب والظهر والعصر والعشاء من تفاصيل ماذا؟ السنة، من تفاصيل السنة. أما الآية التي بين أيدينا شاهد على ركنية القراءة في صلاة الفجر، وهي أطول صلاة كان يقرأ بها وعليه عمل أهل المدينة، ثم بعد صلاة الجمعة والظهر، ثم العصر ثم العشاء والعصر والمغرب. وهذا تفصيل في كتب الفقهاء. إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وقد مر معنا تاريخيا أن صلاة الفجر آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف، قبل أن يعود من حجته، صلاها في مكة. وصلاة الفجر آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم بدر، وصلاة الفجر آخر صلاة صلاها المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم. لكن ما أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على أنها فرض؟ مرت معنا صلاة الظهر. صلاة الظهر نزل جبريل ظهر اليوم الذي كان في بارح في مسائه، أو كان في ليلته الإسراء والمعراج، فبدأ جبريل يعلم النبي عليه السلام صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيهما أسبق وقتا، تهجد الليل أم صلاة الفجر؟ تهجد الليل. لماذا أخرها الله؟ لأنها ليست مفروضة كصلاة الفجر. لماذا أخرها الله؟ لأنها ليست مفروضة كصلاة الفجر. هل هي واجبة عليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه خلاف. كيف يتحرر الخلاف؟ من معنى كلمة نافلة. فبعض العلماء يقول نافلة هنا بمعنى كرامة وليست واجبة في حقه، وبعض العلماء يقول نبقى على الظاهر فهي واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم. ومن الليل من هنا بعضية، من هنا بعضية. تقول عائشة لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها. ومن الليل فتهجد به، بماذا؟ به بالقرآن. فالصاحب الحق للمؤمن هو القرآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ثم انظر هنا عظمة البلاغة القرآنية، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله جل وعلا أيها المبارك سمى البعث خلق ماذا؟ جديد. والله هنا لا يتكلم عن البعث الذي هو الخروج من القبور، يتكلم عن البعث الذي بعده المقام المحمود. أعيد، الله لا يتكلم هنا عن خروج الناس من قبورهم، يتكلم عن إتيان الله لنبيه المقام المحمود. ما قال عسى أن يعطيك ربك مقاما محمودا، قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقلنا إن مادة البعث تعني الأشياء، الخلق الجديد. ما الذي تستوحيه الآية؟ كأن الآية ولا نجزم تريد أن تقول إن المقام المحمود هذا لا يمكن أن يصل إليه أحد ببشريته مهما مهما بلغت ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. إنما هو هبة عطية منحة من الله، إنما هو عطية ومنحة من الله. كأن الله جل وعلا يخلقك من جديد ليهيئك لهذا المكان ولهذا المقام وليعطيك هذه الكرامة. هذا سر التعبير بالفعل يبعث. فالمقام المحمود عطاء منا فضل. الأسباب التي أعطيناك إياها في الدنيا تهيئك للجنة، تهيئك لأن تكون سيد الأنبياء، لكن المقام المحمود منفك تماما. فصلاتك في الدنيا إنما هي شكر وليست سبب. ولهذا عبر بالفعل عسى لأمرين: الأول أن عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، ثم إن فعل الرجاء عسى يبعث في النبي صلى الله عليه وسلم الأمل والطمع في أن ينال هذا المقام. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يؤتاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذه منزلة لا تعدلها منزلة يغبطه عليها الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا الله وإياكم شفاعته. قال الله بعدها: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في جملة الآية تدل على التوفيق، لكن من خصها بالهجرة يصبح المعنى مدخل صدق إتيان ماذا؟ المدينة. ومخرج صدق يعني الخروج من مكة. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، حاجة الإنسان إلى النصير من الله جل وعلا والسلطان والبرهان. أما قوله سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل، هذا نوع من الاستبشار، أنني وإن خرجت اليوم طريدة سيأتي يوم يزهق فيه الباطل ويقوم فيه الحق، لأن الباطل وإن راج حينا إلا إن الباطل كان زهوق. هذا إجمال لأن الآية ظاهرة. أعود الآن للتفصيل بعد أن بينت المعنى العام. نقول إن الآية تدل على أن الله يأمر نبيه أن يلتمس من ربه التوفيق في أموره الظاهرة والباطنة، وأن يسأله النصرة، فلا غنى لأحد عن الله. وقد قلت مرارا إن الأمور ثلاثة: ما لا يكون بالله لا يكون، وما يكون لغير الله لا يبقى ولا يدوم، وما يكون لله هو الذي يبقى ويدوم، وإن ذهبت عينه يبقى في الآخرة أثره. نعرج هنا أيها المباركون في مفارقات في الهجرة خفية على الناس، لأن الآية تتحدث من حيث الإجمال عن الهجرة، مقارنة ما بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. الهجرة إلى الحبشة كانت هجرة إلى دار أمان وأمن، أما الهجرة إلى المدينة كانت هجرة إلى دار إيمان. أعيد: الهجرة إلى الحبشة كانت هجرة إلى دار أمن وأمان، أما الهجرة إلى المدينة كانت هجرة إلى دار إيمان. فمجتمع الحبشة لم يكن مجتمعا مؤمنا بخلاف مجتمع المدينة، ولهذا قال الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم. فعبر الله عنها عبر الله عن الأنصار بأنهم تبوأوا الدار والإيمان. فالهجرة إلى الحبشة هجرة إلى دار إيمان، دار أمن وأمان، أما المدينة فهجرة إلى دار إيمان. وأعظم العطايا أن يسكن الإنسان في دار أمن وإيمان، أعظم العطايا أن يسكن الإنسان في دار أمن وإيمان. فالمسلمون الذين يعيشون في الغرب الآن، النظام السياسي في الغرب نكون واضحين يكفل لهم الأمان للديمقراطية التي يعيشونها، لكنه لا يكفل لهم دار الإيمان. فلا يسمع المسلم صوت المؤذن، ولا يغدو ويروح في أسواق المؤمنين، ولا يحتكم إلى شريعة الإسلام، فهو أعطي الأمان وحرم حياة الإيمان، مجتمع الإيمان، والإيمان في قلبه موجود، لا يعد كافرا، لكنه حرم مجتمع الإيمان، كحال المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة. ومن يعيش في بلادنا مثلا حرسها الله، فهو يعيش في دار أمن ودار إيمان، أشبه بالمجتمع المدني الذي هاجر إليه الصحابة. هذا الأول. الأمر الثاني: من أخطاء بعض الفضلاء من أجلاء العلماء أنهم إذا ذكروا الهجرة النبوية ذكروا الهجرة من الذنوب، وعندي هذا لا يستقيم. يقول صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. لكن هذا ما يقال إذا ذكرنا الهجرة، والسبب فيما يلي: عندما تهجر ذنبا أو تترك رفقة سيئة فأنت تهجرهم وأنت مبغض لهم، وهذا سبب هجرانك لهم، فأنت تبغض الذنب ثم تهجره وتتركه، وتبغض الرفقة والمكان السيء لتذهب إلى المساجد، فأنت تستبدل شيئا سيئا بشيء أحسن منه. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطبق هذه القاعدة العامة عليه، فهو لم يهاجر من مكة رغبة عنها، وإنما هاجر لأن قومه أخرجوه، لم يترك مكة ويهاجر عنها رغبة عنها، وإنما لأن قومه أخرجوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الهجرة ولدت في يوم البعثة، الهجرة ولدت في يوم البعثة، لما ذهبت به زوجته خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وأخبره بأن قومه سيخرجوه، قال صلى الله عليه وسلم في أول أيام البعثة: أو مخرجيهم؟ فالإخراج قام من من القرشيين. فهجرته صلى الله عليه وسلم من مكة ليست هجرة مبغض، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، بل قال: ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، لكن أراد الله بأهل المدينة خيرا، وهذا أمر يجب استصحابه. قال الله: قلنا وقل جاء الحق وزهق الباطل، هذا نوع من الاستبشار أعطاه الله لنبيه وهو خارج من مكة، وبقي يحمل تلك البشارة حتى مرت 8 أعوام، فدخل بتلك البشارة عينها مكة، وقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الأصنام ويقول ويتلو الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويشير إلى تلك الأصنام فتهوى وتساقط على وجوهها. وهذا يدل على أن الشيء ما أحسنه وما أجمله إذا وقع في وقته، فعليه الصلاة والسلام لم يستعجل سقوط الأصنام من سنين، وإنما بقيت الأصنام معلقة على أطهر بيت وأكمله 21 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، فلما أزالها من عقولهم ومحبتها من قلوبهم أشار إليها فتساقطت ولم يبقى منها شيء. والأمر الآخر أنه يجب إزالة الأوثان والمعابد والأضرحة وما يعبد من دون الله إذا كنا نتمكن من إزالتها، بل إن ذلك من أعظم الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نزول عيسى بن مريم وأراد أن يعدد صفاته قال في أولها: ليكسرن الصليب. فشعارات أهل الكفر لا يجب أن تبقى أبدا، وأعظم الكفر ما يعبد مع الله تبارك وتعالى كالمشاهد والقبور والأضرحة، فهذا من الشرك الذي ليس بعده مفسدة، كما أن التوحيد مصلحة ليس بعدها مصلحة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذا ما تيسر إراده، وأعان الله تبارك وتعالى على قوله حول هذه الآيات المباركات التي تكلمنا فيها عن عتاب النبي صلى الله عليه وسلم إن صح إدراجه في العتاب، ثم تذكرنا قضية أن الله أرشد نبيه إلى إقام الصلاة في وقتها وفضله بقيام الليل ووعده مقاما محمودا سيؤتاه صلوات الله وسلامه عليه. هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان.